بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلازلنا في مبحث الشفاعة من شرح العقيدة الطحوية لأبي العز رحمه الله تعالى، وتكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة التوسل والوسيلة للاستشفاع، وذكرنا أهمية هذه المسألة وأنه يحصل بها ابتلاء، ليس الآن فقط وإنما من عصور أو من سنين ماضية، وتكلمنا عن مقدمة في هذا، وذكرنا بعض الكتب التي اعتنت بهذا البحث وهذا الموضوع الخطير المهم، وأنه لا زالت الشبهة عند القبوريين ومن يتعلقون بأديان الأولياء والصالحين يستغيثون بهم ويدعونهم تحت مسمى التوسل، تحت مسمى التوسل، ويقولون هذا استشفاع، استشفاع أو توسل، وهي ألفاظ فيها اشتباه كما سيذكر المؤلف وكما سيأتي البحث فيه كاملا، ألفاظ فيها اشتباه يراد بها أحيانا شيء من الحق وقد يراد بها الباطل، وأنت إذا ابتليت وتحركت هنا أو هناك وجدلت هؤلاء ستجد أضعاف أضعاف ما ذكرناه من الشبه، وعندئذ لابد من الآن أن تستعد لتواجه هذه الشبه وكيف تعرف كيفية الرد عليها. وذكرنا لكم بعض الكتب التي تكلمت في هذا، وأخذنا يعني مقدمة في هذا البحث المهم، ويستأنف المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الموضوع الخطير، وقبله يعني يختم بحث الشفاعة الكبرى وأنواع الشفاعة بذكر أنواع الناس في الشفاعة، فيقول رحمه الله تعالى قبل ما يدخل في بحث التوسل للشفاعة والوسيلة: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، هناك من ينكر الشفاعة كالخوارج والمعتزلة ينكرون شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وكذلك شفاعة غيره من المؤمنين في أهل الكبائر والتي تواترت بها النصوص. والنوع الثاني الغلاة، الغلاة في إثبات الشفاعة حتى أنهم يطلبونها من الأموات ومن المقبورين ممن يسمونهم أولياء أو صالحين. فيقول المؤلف: المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة، يعني المبتدعة ممن يغالي في المشايخ يعني من الصالحين والأولياء وغيرهم، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، يجعلون شفاعة هؤلاء الأموات كالشفاعة المعروفة في الدنيا يعني عند الملوك والحكام والسلاطين، تدخل عليهم وتشفع عندهم بدون إذن، ما تقول له لو سمحت أني جاي أتوسط لفلان هل تأذن لي أو لا، لا أنت تدخل على طول، الواسطة تدخل مباشرة، والشفيع يدخل مباشرة على الملك أو الوزير أو الأمير أو الرئيس أو القائد أو غير ذلك، يشفع مباشرة بدون ما يستأذن. فيجعلون الشفاعة عند الله جل وعلا كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند أهل الدنيا، ملزمة للمشفوع إليه ويشفع بدون إذن، وقد يشفع يقبل شفاعة شخص هو غير راضي عنه، ويشفع الشفاعة في شخص هو أيضا غير راضي عنه، يعني قد يكون المسؤول الذي تسأل منه الشفاعة غير راضي لا عن الشافع ولا عن المشفوع فيه، لكن يشفع من أجل المصلحة، ولك فلان هذا ما أقدرش أرد له طلب، أو في مصالح بينه وبينه، أو عنده وجاهة عند الناس، فيشفع رغما عنه. فهؤلاء الغلاة والصوفية يجعلون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى كالشفاعة في الدنيا. إذا شفع لهم البدوي خلاص لابد من البدوي قوله يجاب، إذا شفع لهم الرفاعي أو الشاذلي لابد أن تقبل شفاعته. وفي الحقيقة هذا فيه محظوران، فيه محظوران، فيه تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. هذه الشفاعة بهذه الطريقة فيها محظوران، المحظور الأول فيها تشبيه الخالق بالمخلوق، أن المخلوق لا يشفع إلا بالواسطة، ويجعلون الرب جل وعلا لا يعطي عباده ولا يجيب سؤلهم إلا بالواسطة. فهذا فيه تنقص لرب جل وعلا، أنه لا يعطي ولا يمنح ولا يهب ولا يجيب إلا إذا توسط عنده الوسطاء كأهل الدنيا. فيشبهون الخالق جل وعلا بملوك الدنيا الناقصين العاجزين، فهذا في وصف الرب جل وعلا بالنقص والعجز والجهل، أيضا بالنقص والعجز والجهل، وأنه لا يعطي ولا يعلم إلا بعد أن يعلمه هؤلاء ويتوسط عنده أولئك. هذا المحظور الأول، تشبيه الخالق بالمخلوق، وكذلك فيه تشبيه المخلوق بالخالق، في تشبيه المخلوق بالخالق هو أنه يشبه هذا الذي يأتي إليه ويطلب منه الشفاعة ويستشفع به، يشبهه بالخالق، وهو هذا المخلوق ميت مقبور يحتاج إلى الدعاء، فيشبهه بالخالق بأنه يجيب المضطر ويكشف الضر ويتوسط عند الله سبحانه وتعالى. ففيه رفع لمكانة هذا الميت إلى درجة الربوبية ودرجة العبودية أو العبادة أو الألوهية، لأنه يدعي أن له سمعا وأن له إجابة وأن له تصرفا وأن له تصرفا في الكون. هذه فيها من الخطورة بمكان، هذان النوعان من التشبيه يأتيان على من؟ على الغلاة الذين يطلبون أو يستشفعون بالأموات أو يطلبون من الأموات الشفاعة. إذن هذا النوع الثاني، النوع الأول النفاة، النوع الثاني الغلاة، النوع الثالث أهل السنة. يقول أما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، لأن الأحاديث فيها متواترة أن صفا والمؤمنون والمؤمنين يشفعون في أهل الكبائر كما مر بنا الأحاديث، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث أنس. وشفاعة غيره يعني شفاعة غيره من الملائكة والمؤمنين والصالحين، لكن أهل السنة يثبتون الشفاعة بشروط، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله، هذا الشرط الأول. إذن أهل السنة والجماعة انتبه يثبتون الشفاعة بشروط، أول شرط الإذن، أن يأذن الله جل وعلا للشافع، أن يأذن الله جل وعلا للشافع، والإذن هذا لا يكون إلا يوم القيامة، لا يكون إلا يوم القيامة بعدما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد ربه المحامد ويثني عليه بثناء يعلمه إياه وقتئذ. ثم يقول ويحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، يعني عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لا يشفع هكذا في إخراج كل العصاة من النار، لا بيحد له حد، حد يشفع فيهم، لا يشفع في كل من دخل النار مرة واحدة، لا لهذه الشفاعة تتكرر 3 أو 4 مرات، يحد له حدا يعني يشفع في مجموعة معينة. ما هي هذه المجموعة؟ الحافظ ابن حجر فتح الباري يعني يفسر لنا معنى ويحد له حدا، يعني حد معين لا يتعداه. يقول الحافظ مثل أن يقول شفعتك في من أخل بالجماعة، شفعتك في من أخل بالجماعة، يعني مثلا مجموعة من الناس كانوا يتركون صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة على قول الراجح واجبة، فهؤلاء ارتكبوا معصية وتركوا صلاة الجماعة. فيقول مثل أن يقول شفعتك في من أخل بالجماعة، ثم في من أخل بالصلاة، في من أخل بالصلاة يعني يأتي بفرض ويترك فرضا، يأتي بفرض ويترك فرضا، وتعرفون الخلاف في حكم تارك الصلاة ولن نفرض طرق إليه الآية. ثم في من شرب الخمر، يعني شفعتك بعد ذلك في من شرب الخمر، إذن هو الآن كل شفاعة في مجموعة معينة، شفعتك في من شرب الخمر، ثم في من زنى، يعني هكذا يحد له حد. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ملك لله سبحانه وتعالى لا يملكها إلا هو. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما أنه لا خالق إلا الله والذي يخلق، فكذلك الشفاعة هي ملك الله سبحانه وتعالى لا يملكها إلا هو، بخلاف ما يدعيه هؤلاء الخبريون أنهم يتدخلون في الشفاعة بدون إذن. هذه مسألة مهمة جدا. ثم في من زنى، يقول الحافظ كذا حكاه الطيبي، كذا حكاه الطيبي، أحد شراح المصابيح وله كتاب في مصالح الحديث، قال والذي يدل عليه سياق الأخبار، يعني الحافظ الآن يقول والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة كما وقع عند أحمد. يعني إيه؟ يعني الطيب الآن عكس المسألة، يعني جعله يشفع في أهل الكبائر كما مر بنا، التاركين مثلا للصلاة، التاركين لبعض الصلاة، الشاربين للخمر ونحو ذلك. الحافظ ابن حجر يقول لا، الشفاعة هنا بحسب مراتب الأعمال لأهل النار، يعني للمؤمنين في النار أعمال وبعضهم فوق بعض، فمنهم من عنده مثقال ذرة من إيمان فهذا يخرج أولا ويشفع بعد ذلك في من عنده أدنى من ذلك، مثقال حبة من خردل فيخرج بعد ذلك، يشفع بعد ذلك في من له أو عنده أدنى مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. يعني الحافظ ابن حجر يرى أن التفاضل هنا في إخراج المخرجين بحسب الأعمال الصالحة التي عندهم في قلوبهم، يعني عكس كلام الطيبي إن هو بجماعات العصاة. أما الحافظ يقول والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة كما وقع عند أحمد، يعني أخرج من كان في قلبي وزن شعيرة من إيمان، ثم بعد ذلك في المرة الثانية من الشفاعة يخرج من كان في قلبه أقل من ذلك، إلى أن تكون المرة الأخيرة تقول أخرج ما كان في قلبي أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. هذا شاهد كلام الحافظ. وعلى كل حال يعني نسأل الله من فضله العظيم والله أعلم بالصواب. ثم يقول ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة. وذكر الحديث الذي تكلمنا عليه كثيرا أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعرفنا معنى هذه الكلمة. وأن الحافظ يقول من النفائس التي فتح الله بها عليه أنه يغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني من الذنوب إذا وقعت فإنها تقع مغفورة. الذنوب إذا وقعت تقع مغفورة. فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات. وبهذا يكون قد انتهى المؤلف من مبحث الشفاعة في الآخرة. ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة تكلمنا عليها، مسألة الاستشفاع أو التوسل والوسيلة. فيقول وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله في الدعاء ففيه تفصيل. كلمة الاستشفاع الألف والسين والتاء ذكرنا لكم كثيرا أنها تفيد الطلب. الاستشفاع يعني طلب الشفاعة، الاستسقاء يعني طلب السقيا، طلب السقيا أو طلب المطر إذا كان فيه صلاة الاستسقاء، الاستغفار طلب المغفرة. وقس على ذلك مسألة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. كان يقول يا رب اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك، هذا نوع من الأنواع. أو غيره أسألك بالبدوي مثلا أو بجاه البدوي أو بحق البدوي أو بالبدوي يعني بذاته، هذا نوع. أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. ففيه تفصيل. قبل أن ندخل في قراءة كلامه لعلي يعني ألخص لكم في كلمات يسيرة يعني ما سنتكلم فيه، لأن المؤلف هذا البحث لم يرتبه في الحقيقة، وإنما يعني كأنه اختصر كلام شيخ ابن تيمية في التوسل الوسيلة بدون ترتيب. فخلاصة الأمر أن السائل أو الداعي إذا سأل بصيغة القسم، صيغة القسم يعني يقسم على الله جل وعلا به أو بغيره، يعني إما أن يسأل بصيغة القسم فهذا منه مشروع ومنه ممنوع. يعني نمشي الآن بالترتيب، إما أن يسأل بصيغة القسم فهذا منه مشروع ومنه ممنوع سأرجع إليه الآن، وإما أن يسأل بصيغة السبب. بصيغة السبب يأتي بباء السببية مثلا، فهذا أيضا منه مشروع ومنه ممنوع. إذن الآن هذه خريطة نمشي عليها، لأننا سندخل بعد ذلك في المناقشة والمبحث مع الشارح ربما ننسى هذه الخريطة. يعني الآن إما أن يسأل السائل بصيغة قسم أو بصيغة سبب، بصيغة تقتضي السببية. فالصيغة الأولى التي هي صيغة القسم منها صيغة مشروعة ومنها صيغة ممنوعة. الثاني الصيغة التي تقتضي السببية أو يسأل بباء السببية أيضا منه المشروع أو منها المشروع منه الممنوع. وكل واحدة من هاتين يرد عليها شبهات للقبوريين الذين يطلبون من الأموات ومن الصالحين لهم شبهات، والشبهات هذه بعضها عقلي وبعضها نقلي، والشبهات بعضها عقلي وبعضها نقلي. إذن هذه الخريطة التي سنمشي عليها. هذا التقعيد مهم، وهذا التقعيد تضعه مع ما قعدناه في الدرس الماضي من الكلام على معنى الوسيلة ومعنى التوسل والأنواع التي ذكرها شيخ ابن تيمية هناك. وقلنا لكم هناك بأن هناك نوعين لا خلاف فيهما: التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. الثاني التوسل بالعمل الصالح أو بالطاعة. التوسل بعد ذلك بدعاء الحي، بدعاء الحي، الشخص الحي القادر الحاضر يدعو لك. هذه الأنواع لا خلاف فيها. يأتي بعد ذلك النوع المحظور والذي خالف فيه المتأخرون وأكثر منه، التوسل بالذوات والتوسل بالجاه والتوسل بالحرمة وبحق فلان وحق فلان. هذا هو الذي تمسك به المتأخرون ولم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يعرفه الصحابة ولم يتكلموا به، وهو خطأ، خطأ من الناحية اللغوية، خطأ من الناحية اللغوية. لماذا؟ لأنك عندما تأتي إنسان ميت تطلب منه الشفاعة لا يتحقق معنى الشفاعة. كيف ذلك؟ الشفاعة أن أنت واحد فرد فتأتي لمن يجعلك شفعا، يعني اثنين. فعندما تسأله الشفاعة هو في الحقيقة لا يقوم معك ولا يذهب معك للشافع ولا يدعو معك ولا يدعو لك، بل هو غافل عنك. فإذا معنى الشفاعة ومعنى الاستشفاع غير متحقق من ناحية اللغة ومن ناحية الحقيقة ومن ناحية الواقع. فلذلك تسمية هذا النوع بالاستشفاع خطأ، لكن هم درجوا على هذا لترويجه، درجوا على هذا لترويج هذا النوع. وقلت لكم في الدرس الماضي وقرأت لكم كلام شيخ ابن تيمية الذي قرأناه من الفتاوى المجلد الأول صفحة 159 أنه يقول طلب الشفاعة من الأموات شرك أكبر، شرك أكبر، سواء كان هؤلاء من واحد يطلب من عيسى عليه السلام أو يطلب من مريم، يعني من الغائبين أو من الأموات يطلب من مريم أو يطلب من الصالحين أو من المقبورين أو من الأنبياء. طبعا عيسى عليه السلام رفع، يعني لا يأتي على كلامنا في الأموات وإنما من الغائبين يعني. وهذا النوع كما قلنا كثير من الناس يتمسك به ويقول أنا ما أشرك، لأن أطلب من هذا الميت أو هذا الولي أن يشفع لي عند الله. ونبه الحقيقة أئمة الدعوة ومن ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر الإسلامية على أن هذا من الشرك الأكبر، وربما يأتي وقت سأقرأ عليكم كلامه في الدرر الإسلامية من الكتب التي تكتبوها عندكم لعلكم تبحثون عنها في معرض الكتاب لأنها في الغالب لا توجد هنا. الدرر الثانية في الأجوبة الأسئلة والأجوبة النجدية لعلماء نجد أئمة الدعوة من الشيخ محمد رحمة الله عليه والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغير هؤلاء، لهم أسئلة وأجوبة عظيمة النفع جدا موجودة في هذا الكتاب الذي هو في 16 مجلد، وربما يكون قد زادت تنزل تباعا بقية الفتاوى والرسائل كلما عثر عليها تلحق إلى آخر هذا العصر الأئمة الذين كانوا الموجودون في هذا العصر، حتى أضيف في الأخير كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وكلام الشيخ ابن منيع وابن مانع وغير هؤلاء والشيخ عبد الله بن حميد. فهذا الكتاب نفيس جدا نفيس جدا جدا. الدرر الثانية، المجلد الأول والثاني والثالث كله في العقيدة، الأول الجزء الأول في العقائد، الثاني في توحيد الألوهية، الثالث في توحيد الأسماء والصفات. بعد ذلك تأتي مجلدات الفقه والتفسير والحديث، ويأتي الثامن في الجهاد وأحكام النفاق والردة وغير ذلك، ثم تستمر المجلدات إلى أن يلحق في الأخير ما سقط أو ما وجد بعد ذلك من الأسئلة الرجل. فهذا كتاب نفيس جدا، تعرف منه فقه أئمة الدعوة وكيف تعاملوا بعد قيام دعوة التوحيد في نجد ثم انتشارها في الجزيرة، كيف تعاملوا مع المسائل. تأتيهم أسئلة كثيرة جدا من هنا وهناك فيجيبون عنها إجابات محققة وفيها رصانة وفيها أدلة قوية جدا، على الأقل إن لم تشتري هذا الكتاب تطلع عليه تعرف مكانه. الدرر الثانية، فنرجع إلى ما نحن فيه. فقلت لكم بأن البحث سيدور هكذا في تقسيم سؤال السائل ما بين أن يكون قسما أو أن يكون سؤالا لسبب من الأسباب. فإذا كان قسما فإن منه المشروع منه الممنوع، منه المشروع منه الممنوع. أما الممنوع فهو أن يقسم بالمخلوق على الخالق أو يقسم بالمخلوق على المخلوق، هذا من باب أولى. يعني القسم بالمخلوق على الخالق من باب أولى المنع منه، لأن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، فمن باب أولى القسم بالمخلوق على الخالق، لأنه ما ينفعش يقسم على الله جل وعلا بفلان من الناس. أقسم عليك بحق نبيك مثلا، أو بالبدوي، يقسم على الله بحق البدوي مثلا، أو يقسم على الله بحق الشاذلي، أو يقسم على الله بحق السيدة زينب أو نحو ذلك. هذا محرم وهذا لا يجوز كما فصلنا في الدرس الماضي. هناك قسم في الحقيقة مشروع، كأن يقسم على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، بأسماء الحسنى أو بصفات العلى. والقسم على الله جل وعلا في الحقيقة، شيخ الإسلام تيمية يقول الذين يقسمون على الله فيبرهم أناس مخصوصون، لأن القسم على الله في نوع من الطلب المؤكد، في نوع من الطلب المؤكد. انتبه لهذا، طلب مؤكد، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى طلبا وهو يوقن أن هذا الطلب مجاب. كيف يكون هذا؟ يقول شيخ ابن تيمية وهذا لا يكون إلا لأناس مخصوصين، لأناس مخصوصين. مثل ما حصل في قصة أنس بن النضر عندما حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأن تكسر ثنية الربيع، لما كسرت الربيع ثنية جارية لها فطلبوا القصاص، فقال أنس بن النضر لا والله يا رسول الله، والله لا تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق. قال والذي بعثك بالحق، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا أنس كتاب الله القصاص، فقال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. هذا قسم الله جل وعلا، ومع ذلك أبر الله جل وعلا قسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفعلا رضي القوم، رضي القوم أن يأخذوا الدية أو العرش، عرش الجناية، وتركوا القصاص، وأجاب الله جل وعلا قسم أنس بن النضر: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أيضا البراء ابن مالك أخو أنس بن مالك ممن كان الصحابة يأتونه في الحروب إذا اشتد الوطيس، يقول له: يا براء أقسم على ربك أن ينصرنا وأن يمنحنا أكتافهم. فكان البراء بن مالك يقول: أقسمت عليك يا رب أن تمنحنا أكتافهم، وفي آخر مرة قال: وأن تقبضني شهيدا فينتصرون. ويقتل البراء ولا يدرى أين هو ولا من قتله بعدما قتل 100 رجل مباردة. إذن هؤلاء أناس مخصوصون، ولعل الخصوصية تأتي فيما يكون في قلوب هؤلاء من عظيم التوكل على جل وعلا، وعظيم الثقة به، وعظيم الثقة به وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وهذا وعظيم الإخلاص والصدق، وهذا الذي يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، وهذا الذي يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما حصل عندهم من الثقة بالله جل وعلا والتوكل عليه والثقة بما في يديه سبحانه وتعالى ما جعلهم يقسمون. فالله جل وعلا يبر قسمهم سبحانه وتعالى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا لا يكون إلا لأناس مخصوصين، لأناس مخصوصين، وهذا لا يكون لأهل الخزعبلات أو الطرق الصوفية أو المجون أو الأذكار البدعية ونحو ذلك ممن يزعمون الولاية. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هو السؤال بالسبب، قلنا منه المشروع منه الممنوع. فمن المشروع أن العبد يسأل الله جل وعلا بعمل صالح عمله، ومن الأعمال الصالحة التي ستذكر هنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه ومحبته والصدق في محبته صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأعمال الصالحة التي يتوسل بها العبد. ومن الأسباب الغير مشروعة السؤال ب التسبب بوجاهة فلان، أو التسبب بحق فلان، أو بمنزلة فلان، أو بمكانة فلان. فهذا ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن هذا سؤال بسبب أجنبي، سبب خارج عن الطالب والسائل وطالب الشفاعة. كما تذهب، كما قلنا من قبل، تذهب لأحد الرؤساء أو أحد الوزراء تقول له: بما أن فلان يجتهد في العمل عندك ويحضر العمل منتظم فيه ويشتغل بجدية وإخلاص، أعطني مكافأة، أعطني مكافأة. فبالمكافأة تعطى لمن أتقن العمل واشتغل وأحسن العمل وأتقن العمل. ما دخلك أنت؟ أنت أجنبي عن الموضوع، أنت أجنبي عن الموضوع، ليس لك حق في مكانة فلان أو في منزلة فلان أو في جاه فلان. جاه فلان له هو الذي ينفعه، ليس لك حق فيه، إنما حقه له، ينفعه جاهه. إذن هذا هو النوع الثاني الممنوع، من النوع الثاني اللي هو السؤال بالسبب. هذه خريطة البحث الذي سنمشي عليها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك، بحق نبيك، إذا الباء هنا تحتمل أن تكون القسم يقسم عليه بحق النبي أو تكون سبب للسبب. وعرفت بذكاة القسم فإن هذا القسم لا يجوز، لأنه الله جل وعلا لا يقسم عليه بمخلوق، وأصلا لا يجوز لك أن تحلف وتقسم بمخلوق على مخلوق، يعني لا يجوز لك أن تحلف بمخلوق على مخلوق، فكيف تحلف بمخلوق على الله جل وعلا؟ أو تكون الباء للسبب، أسألك بمكانة نبيك أو بحق عندك، فهذا السبب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لك في داخله، أو بحق فلان من الناس، بحق البدوي أو بحق الحسين أو بحق علي أو إلى غير ذلك، نفس الكلام، يقسم على الله جل وعلا بأحد من مخلوقاته، فهذا محظور من وجهين، محظور من وجهين. الوجه الأول أنه أقسم بغير الله، وقد جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. أقسم بغير الله. الثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، اعتقاده أن لأحد على الله حقا، وهذه تكلمنا عليها في الدرس الماضي وذكرنا فيها أقوال الناس، وقلنا أن هناك من ينفي هذا كالجبرية، وهناك من يغالي في إثباته كالمعتزلة، يقولون نعم هناك حق على سبيل المعاوضة، وقلنا أن أهل السنة يقولون هو حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفس الرحمة، وكما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إلى آخره. ثم يأتي المؤلف في نقض هذه الوجوه السابقة، ينقض الآن الوجه الأول القسم بالمخلوق، يقول: ولا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله إلا حديث ذكرناه. ثم يأتي المسألة الثانية، مسألة الحق، يقول: وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ عندما قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ فقال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا الحق الله جل وعلا تفضل به وتكرم به على عباده وأوجبه على نفسه تكرما منه وتفضلا. يقول: فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا، كما يكون المخلوق على المخلوق، يعني على سبيل المعاوضة، لأن كما قلنا في الدرس الماضي أن حياتك كلها كانت طاعة وعبادة من أولها لآخرها، ما وفت بنعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، وضربنا لذلك أمثلة. لو أن حياتك كلها كانت طاعة من أولها لآخرها، يعني كنت ساجدا أو قائما أو راكعا أو قارئا، ما وفت كلها بنعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، يعني حق العباد عليه الواجب بوعده، يعني هو الذي وعد بذلك أن لا يعذبهم. ثم يتطرق لمسألة مهمة: وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد أنه لا يعذبهم، ما تجيش أنت تسأل بهذا السبب، تسأل بهذا، لأن هذا السبب أجنبي عنك، خارج عنك، خارج عن عملك، أنت تسأل بشيء عملته أنت، لا تسأل بشيء أجنبي عنك، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب الحقيقي الشرعي هو ما نصبه الله سببا. السبب الحقيقي الذي يشرع لك أن تسأل به هو السبب الوارد في النصوص كما ذكرت لكم في أول الدرس، ومنه السؤال بالإيمان، السؤال بالاتباع، سؤال جل وعلا بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال جل وعلا بالأعمال الصالحة، بر الوالدين إلى غير ذلك. هذا السبب الذي يسأل به، هذا السبب الذي يسأل به، ثم يرد بعد ذلك على شبهة بعدما أورد الأدلة على مسألة ما هو الحق الذي يثبته أهل السنة للمؤمن. هناك شبهة لبعض الناس في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد والإمام ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة الذي يذهب إلى الصلاة يقول: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. فهل هذا الآن من باب المشروع ولا الممنوع؟ الآن نأتي أولا لهذا الحديث، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند وابن ماجه قبل ذلك من حديث عطية العوفي، عطية العوفي تكلم عن هذا الحديث في قصيدة ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي التوسل الوسيلة. فقال في اقتضاء الصراط المستقيم: رواه عطية العوفي وفيه ضعف، ولكن بتقدير ثبوته، يعني على فرض ثبوت هذا الحديث، على فرض ثبوته، لأن عطية العوفي هذا يعني ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، لكن قال ابن معين إنه صالح، وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعد من شيعة أهل الكوفة. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وعلى فرض ثبوته، يعني لو فرضنا أنه ثابت فهو من هذا الباب، يعني مفيش فيه إشكال. ليه؟ فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم. إذن يكون هذا من باب التوسل بأفعال الله جل وعلا، التوسل بأفعاله، ومن أفعاله أن يجيب الداعي ويثيب المطيع، ومن أفعاله سبحانه وتعالى أن يجيب الداعي وأن يثيب المطيع، يعني من أفعاله الإجابة والإثابة، الإجابة والإثابة. وبعض الإخوة سأل سؤال: يعني ما الدليل على الإثابة؟ الإثابة فيها أحاديث والنصوص التي فيها ثوابا من الله، مثوبة من الله، وهناك كما قلنا من قبل صفات تؤخذ من دلالة اللزوم، فهو الذي سبحانه وتعالى وعد العاملين بالأجر العظيم وعدهم بالإثابة بالثواب الجزيل، فهو الذي يثيب وهو الذي يجيب، فهذا من أفعاله، فيكون هذا من التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته وأفعاله. إذا ما فيش فيه إشكال، لو صح الحديث يكون هذا: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين، حق الماشيين الصلاة أن يثيبهم، وحق السائلين أن يجيبهم. هذا هو الذي الحق الذي أحقه الله على نفسه، حق الماشيين إلى الصلاة أن يعطيهم الثواب، وحق السائلين أن يجيبهم. وأيضا هذا يكون في التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح، يعني بعمل الصالح من شاء إلى الصلاة وسعيه إلى الصلاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، ف فهو من التوسل به والتوجه والتسبب به. ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله. إذن الإثابة والإجابة من أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى، فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك، يستعيذ برضا الله جل وعلا بصفة من صفاته، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. يعني فالرضا والمعافاة من صفات الله سبحانه وتعالى، والاستعاذة لا تصح للمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. طيب، إذن هذا الحديث الذي فيه عطية العوفي، وهو عطية ابن سعد بن جناد العوفي الجدل القيسي أبو الحسن من الطبقة الوسطى من التابعين، قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، كان يأتي الكلبي، والكلبي كما تعلمون كذاب، كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد، يعني هو كان يسمع من أبي سعيد الخدري. فلما مات أبو سعيد الخدري كان يأتي الكلبي المفسر ويجلس معه، ثم يقول: سمعت من أبي سعيد. فهو جعل كنية الكلبي أبا سعيد، فالذي يسمعه يقول: قال أبو سعيد، يظن أنه يقصد أبا سعيد الخدري، وهو يقصد الكلبي الكذاب، فاستحق الترك من أجل ذلك. هذا هو عطية العوفي. ومع فضل صحته كما قلنا، فإن هذا الحديث فيه التوسل جل وعلا بأفعاله أو بصفاته سبحانه وتعالى، أو يكون باب التوسل بالأعمال الصالحة، فليس فيه دليل لهؤلاء الذين يريدون أن يتوسلوا بالذوات أو بحق المخلوقين أو بالمكانة. يقول: ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. ليس للعباد عليه حق واجب كما قلنا إلا ما أوجبه على نفسه، ولا سعي لديه ضائع. السعي سعيك، سعيك وعملك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مهما عملت ولو شيئا يسيرا فإنه لا يضيع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، فالعباد يدورون بين الفضل والعدل، العباد يدورون بين فضله وعدله سبحانه وتعالى، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر، الله
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل، نأتيك الآن لشبهة للقبوريين أو من يتمسكون ويتعلقون بأذان الأولياء، يقولون: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قولي بحق نبيك أو نحو ذلك، بحق نبيك أو بحق الحسين أو بحق علي أو بحق البدوي أو نحو ذلك، فأي فرق؟ ما الفرق بين قول الداعي بحق السائلين وبحق فلان وبحق فلان؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك قد وعدت السائلين بالإجابة، وعدت السائلين بالإجابة، هذا حق السائلين. هذا كلام مأخوذ من الفتاوى في المجلد الأول صفحة 209، أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين، فهذا فيه توسل بصفة الإجابة، بصفة من صفات الله جل وعلا، وفعل من أفعاله أنه يجيب السائل ويثيب الطائع. وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي. انتهينا الآن من حق السائلين. طيب، بخلاف قوله بحق فلان، بحق فلان، كلمة حق فلان هذه تحتمل ماذا؟ بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم له حق أن يقيم الله جل وعلا بوعده الذي وعد، وعد أن يكرمه ووعد أن يبعثه المقام المحمود إلى غير ذلك. طيب، هذا الحق خاص بفلان، يقول: فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. زي واحد شايف واحد مثلا بيدعو من بعيد كده، واحد واقف بيدعو وهو بعيد، يقول: يا رب إذا كان فلان هذا بيدعو بيجتهد في الدعاء، اللهم أعطني. طب فلان هو اللي بيجتهد في الدعاء، وفلان هو الصالح، أنت بأي حق تطلب أن أنت تعطى؟ يقول الشيخ هنا: فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. يقول: وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ إنما هذا من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء، يعني حق كل واحد خاص به، مكانة كل واحد خاص به، منزلة كل واحد خاص به. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرعا وخفية، يعني من السنة الإنسان في الدعاء أن يخفي دعاءه. وأثنى الله جل وعلا على عبد زكريا في أول سورة مريم إذ نادى ربه نداء خفيا. لذلك ما يقوله بعض الناس على الشاشات، يعني نعمل حملة للدعاء لفلان أو حملة للدعاء لعلان، يعني وترى على الشاشات الشريط كل شوية في شريط 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 بأدعية لفلان أو علان، لا، تريد تدعو لفلان أو علان ادعو له في مواطن المواطن التي جاء بها الشرع بالترغيب بالدعاء فيها، كأواخر الليل أو أواخر في أواخر الصلاة أو في السجود. ما فيش حاجة اسمها نعمل حملة لدعاء لفلان أو حملة لعلان وثم ترسل كل شوية دعوات للفلوس بالأشرطة، هذا الرسائل بمال. وبعدين كل شيء له آداب. الإنسان عندما يدعو يتأدب في دعائه. ليس الغرض أن هو يرسل بس دعوة تعرض على الشاشة وخلاص ويكتب اسمه تحتها أو أمامه، لا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، هذا عبادة. الدعاء عبادة تبد فيها من الصدق والإخلاص والاتباع، وليست عبادة وليست شيء فوضوي يفعل بأي طريقة وبأي صفة. انظر الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، خفيا في الخفاء. لذلك قال الحسن: أثنى الله جل وعلا على عبد من عباده إذ قال: إذ نادى ربه نداء خفيا. يعني أثنى على زكريا عليه السلام لأنه نادى ربه نداء خفيا. إنه لا يحب المعتدين. فهذا من الاعتداء في الدعاء أن يقول: أسألك بحق فلان، حق فلان خاص به، مكانة فلان خاص به. فهذا من الاعتداء في الدعاء. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من العلماء، وإنما أتى به بعض المتأخرين الدعاء بحق فلان وحق فلان. لو كان هذا من الهدي لكان الصحابة رضي الله عنهم فعلوه بحق النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه بمكانته. لم يسمع هذا عنه ولم ينقل هذا عنه، بل لما احتاج إلى الدعاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والاستسقاء أتوا بالعباس فطلبوا منه أن يدعو لهم. وأتى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي من الصالحين وطلب منه أن يدعو لهم واستسقى به فسقوا. ولو كان من السنة والهدي أن يسأل الله جل وعلا بحق النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا هذا الحق وما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، وذهبوا إلى من هو دونه. لو كان هذا مشروعا ما تركوه وذهبوا إلى العباس أو ذهبوا إلى يزيد بن أسود أو إلى غيرهما، بل هذا من كلام المتأخرين وإضافات المتأخرين. وحكى ابن القيم أن هذا بدعة بالإجماع، يقول الشيخ: ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز. الحروز جمع حرز، الأحجبة التي تصنع الآن والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، الحجاب والكتب هذه فيها الأوراد والأحزاب فيها مصائب كثيرة جدا وفيها شرك. لقرأت الكتب الخاصة بورد الطريقة الشاذلية والطريقة البرهانية وغير ذلك والطريقة الرفاعية. نعم الشيخ، ترى فيها من الشرك الصريح الشيء العظيم. نعم، ليقرأ قرآن الصلاة. ماشي، نعم، السؤال واضح الآن. يسأل الشيخ يقول: إذا كان الإنسان يصلي وجاءت آية فيها ذكر النار، فهل يستعيذ بالله من عذاب النار؟ الجواب: يستعيذ بالله في النافلة وليس في الفريضة. في الفريضة لا يفعل ذلك، لا في الترغيب ولا في الترهيب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في قيام الليل. في قيام الليل كان إذا مرت به آية فيها وعيد استعاذ بالله جل وعلا، وإذا مر به آية فيها وعد سأل الله جل وعلا من فضله. فهذا كان في النافلة في قيام الليل. أما في الفريضة فإنه لا يفعل ذلك، يفعلها في السنة فقط أو في النافلة ولا يفعلها في الفريضة. يقول: الهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، الكتب هذه التي ذكرتها كتب أوراد الطريقة الشاذلية والرفاعية والبرهانية فيها خطورة كبيرة جدا، ومن يقرأها يجد فيها استغاثة بالمقبورين وشركيات خطيرة جدا. والمسلم يستعيذ عنها بكتب أهل السنة في الأذكار، كتاب الوابل الطيب لابن القيم. طيب اصبر شوية بس لحظة تخلص النقطة هذه لحظة تخلص هذا. فكتب أهل السنة ككتاب ابن القيم الوابل الطيب من الكلم الطيب، وكذلك كتاب تحفة الذاكرين لشوكاني في الأذكار الشرعية والسنية، وكتاب كذلك الآداب الشرعية للمفلح، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني هذه مجموعة من الكتب فيها أوراد شرعية من الكتاب والسنة، أوراد شرعية. كتاب ابن القيم الوابل الطيب، وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الكلم الطيب، وكتاب الشوكاني تحفة الذاكرين، والأدب الشرعي للمفلح فيه جزء أيضا، والشيخ ابن باز أيضا فيه رسالة في هذه. تفضل شيخ. تفضل هذا السؤال. هذا خطأ، النقطة الأولى صح والثانية غلط. إزاي؟ هذا الذي نتكلم عليه الآن. إحنا الآن نتكلم في الموضوع ده الآن، هو الدرس اللي فات والدرس ده والدرس اللي جاي واللي بعده، لأن حق المصطفى صلى الله عليه وسلم خاص به ومنزلته تخصه، ومكانته عند الله جل وعلا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت بتسأل الله جل وعلا بأمر خارج عن المطلوب. زي ايه؟ زي انت مثلا شايف واحد واقف هناك بيدعو الله جل وعلا وبيجتهد في الدعاء وبيبكي في الدعاء ويجتهد في الدعاء، فانت بتقول يا رب اعطني عشان فلان ده بيدعوك باخلاص، اديني وارزقني عشان ده مجتهد في دعائك وبياكل الحلال وبيدعو وبيجتهد في الدعاء. فانت تدعو بامر خارج عن الايه، عن الموضوع، بامر اجنبي. فاهم؟ عندما تدعو الله تدعو بشيء خارج منك انت. اسالك بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، بايماني بك، بطاعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الدعاء المشروع المستحب. احسنت، ممتاز، تمام كده. كده احنا هنمشي صح الوقت، بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، باتباعي، بسيري او باهتدائي بهدي نبي صلى الله عليه وسلم، بحبي له، بايماني به صلى الله عليه وسلم. هذا سبب صحيح، سبب صحيح 100%. قال في الدرر الثانيه في المجلد الثالث صفحه 162، قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله تعالى: أما التوسل بجاه المخلوقين، يعني هذا نقل خارجي ليس الكتاب، يقول أما التوسل بجاه المخلوقين، بجاه فلان أو بجاه السيدة زينب أو بجاه حسين أو غير ذلك، كمن يقول أسألك بجاه نبيك ونحو ذلك، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على النهي عنه، أكثر العلماء على النهي عنه. وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه بدعة إجماعا، بدعة إجماعا. ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، يعني فهذا خاص بهم، فلا يقتضي ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههم، لأن الذي لهم من الجاه والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، جاههم رجع إليهم، جاههم يرجع إليهم، ولا ننتفع من ذلك إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. هذا اللي احنا قلنا، هذا جواب على كلام الشيخ جزاه الله خير، استفدنا من سؤاله، وهذا جواب على سؤاله أجاب عنه أئمة الدعوة من يعني حوالي 200 سنة أو أكثر. ولا ننتفع من ذلك إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم، والله المجازي لنا على ذلك. أما التوسل بذواتهم مع عدم التوسل بالإيمان والطاعة فلا يكون وسيلة، ولأن المتوسل بالمخلوق إن لم يتوسل بما يحصل من المتوسل بما يحصل من المتوسل به من الدعاء للمتوسل، يعني أنت الآن مثلا ذهبت إلى واحد تقول له اسأل الله جل وعلا لي فيرفع إليه ويدعو لك هذه طريقة. الطريقة الثانية أن تتوسل بمحبتك لهذا المتوسل به، محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بمحبته واتباعه. فبأي شيء يتوسل؟ يعني عندك الآن أحد شيئين، إما تتوسل بدعائه يقوم كده يدعي لك يرفع يديه يدعو لك وهو حي، أو تتوسل باتباعك ومحبتك لهذا الشخص، الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين كبكر وعمر مثلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: ما زلت أبحث وأكتشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء، هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم فما وجدته. ثم وقفت، يعني أقول أنا قاعد أبحث سنين طويلة في الكتب، هل أحد من الأئمة جوز التوسل بالصالحين في الدعاء؟ يقول فما وجدته. وسأتي كلام الأحناف، إن الأحناف أكثر ناس تكلموا في هذا في كتبهم وشددوا في هذا. ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام، هو العز بن عبد السلام، أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنبي صلى الله عليه وسلم فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك، حديث سيأتينا، حديث عثمان بن حنيف سيأتي الكلام فيه. وذكر القدوري من الحنفية عن أبي حنيف وأبي يوسف أنه لا يجوز أن يسأل الله جل وعلا بالأنبياء، يعني أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان لا يجوز أن يسأل الله جل وعلا بالأنبياء. يقول شيخ الإسلام، انتهى الكلام الآن من الدرة الثانية، شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 204 يقول: والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان، والأصح في هذا أنه يحمل كامل من أحمد على معنى الإيمان به ومعنى محبته ومعنى اتباعه، ليوافق هذا ما جاء في النصوص وليوافق هذا ما جاء في كلام الأئمة. وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ذكر الكلام المفصل من كلام أهل العلم، وعزو هذا الكلام من كلام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وغيرهم. ونقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.